قال المؤلف في ذكر المقدمات اللغوية لما ذكر أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أحد يقسم الحقيقة، قال: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الحقيقة اللغوية يريد بها التي وضعها أهل اللغة، وضعوا لفظ الأسد للحيوان المفترس، الدابة لكل ما يدب على الأرض، الوجه لكل ما يواجه من الشيء، هذه تسمى حقائق لغوية، وهي المسمات الوضع اللغوي، يعني اللغة لكل لفظ منها معنى. هذا المعنى على كلامه في أصل نشأة اللغة ووضع اللغة له معنى، هذا المعنى هو حقيقته اللغوية. هذه الحقيقة اللغوية قد يأتي لها نقل إلى عرف خاص كما سيأتي أو إلى شرع، من بقي اللفظ على ما كان عليه بدون نقل بدون سبب، إما سبب عرفي أو سبب شرعي، صار يسمى حقيقة لغوية. مثل ما ذكرت لك، الأسد ما الأسد؟ الحيوان المعروف. الحمار ما هو؟ الحيوان المعروف. الدابة ما هي الدابة؟ دابة لكل ما يدب على الأرض، سواء كان إذا رجلين أو كان يدب على بطنه أو كان يدب على أربع، كل ما يدب يسمى دابة، هذا في الوضع اللغوي. الماء في الوضع اللغوي هو هذا المعنى، هو المعروف. الجبل في الوضع اللغوي هو هذا المعروف. هذه تسمى حقائق لغوية التي هي المعاني اللغوية للشيء الأصلية قبل مجيء عرف يحددها، أو مجيء الشرع الإسلامي الذي نقل بعض الألفاظ إلى حقائق شرعية. قال: وإما شرعية. إما شرعية يعني أن ثمة ألفاظ تسمى حقيقة شرعية، لها حقيقة لغوية ثم نقلت إلى معنى خاص، وصار هذا المعنى الخاص حقيقة. من الذي نقل؟ الشرع، فأضيفت إلى الشرع صارت حقيقة شرعية. بالمثال يستمر في المقال مثل الصلاة، فالصلاة الأصل في اللغة هي الدعاء أو الثناء، الدعاء أو الثناء. قال جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني هل هم أموات؟ لا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي ادعو لهم، هذا المعنى اللغوي. وقال الأعشى لابنته: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع. ماذا قالت؟ يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، هو سيصاب. قال لها: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت يعني مثل الذي دعوت. فهذا الحقيقة اللغوية في الصلاة أنها الدعاء أو الثناء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله جل وعلا على نبيه يعني الثناء، ثناء عليكم الملأ الأعلى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يعني يثني عليكم. فإذا الصلاة قد تكون للدعاء وقد تكون للثناء، وهذا أصلها اللغوي. نقلها الشرع من الحقيقة اللغوية إلى معنى خاص، وهي هذه الكيفية المعروفة التي تسمى الصلاة. لو قيل لك فلان صلى، ما يأتي على بالك الدعاء، ما يأتي على بالك الحقيقة الشرعية وهي الصلاة المعروفة. مثل الزكاة، الزكاة في اللغة النماء والزيادة، تطهرهم وتزكيهم بها، والتطهير والنقاء، هذه الزكاة، زكاه طهره ونماه ونقاه ونحو ذلك. قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من طهرها ونقاها ونحو ذلك. هذا معناها اللغوي. حتى في الشرع نقلت الى شيء اخر وهي اخراج المال على النحو المقصود. هذا سمي زكاة ليس لوضعه اللغوي لكن لوضع شرعي جديد، فصار حقيقة شرعية ان الزكاة هي الزكاة هذه المعروفة، اخراج المال على وجه مخصوص بكيفيات مخصوصة واوعية مخصوصة الى اخره. هذه تسمى حقيقة شرعية. السجود في اللغة له معنى وفي الشرع له معنى اخر، هذا يسمى الحقيقة الشرعية. صار عندنا حقيقة لغوية، هذه الحقيقة اللغوية قد تبقى على اصلها فيصير اللفظ باقيا على اصل وضعه اللغوي، وقد تنقل الى معنى جديد الذي نقل هو الشرع، فيسمى هذا المعنى الجديد حقيقة شرعية. قال وإما عرفية، أحيانا العرف لا يجعل اللفظ على ما هو عليه في اللغة بل يجعله أخص منه أو أوسع منه، مثل مثلا الدابة. الدابة في اللغة كما ذكرت لك اسم لما يدب على وجه الأرض، قد يكون يدب على بطنه أو على رجلينه أو على أربع، لكن في العرف خصصت الدابة لذوات الأربع. يمثل يعني أمثلة العرفية كثيرة، مثل اللحم، لو قال فلان أكلت لحما، لحم من قديم من العرب من وقت العرب، اللحم لا يصدق على السمك مع أن السمك لحم، السمك لحم، قال جل وعلا يأكلون منه لحما طريا، لكنه العرف نقل اللحم إلى شيء خاص وهو ما حد السمك. فإذا قال قائل أكلت لحما لم يدخل في العرف أنه أراد لحم سمك، وإذا أراد سمك قال أكلت سمكا. مثل الغائط، لفظ الغائط وهو المطمئن من الأرض، أرض نازلة إذا أتى فيها أحد وطأطأ أخفته عن الأنظار، هذه تسميها العرب، تسمي الأرض هذه غائطة يعني منخفضة، ومنها الاشتقاق غوطة ونحو ذلك من الألفاظ إذا كانت منخفضة. هذا العرف، العرف أصلا هو الذي نقله، أما اللغة فمعنى غائط مثلا أو غاطة أو شيء آخر، ثم نقلها العرف يعني أصلها اللغوي هو إيش؟ هو المكان المنخفض، لكن العرف هو الذي نقلها إلى أن الغائط هو ما يخرج من الإنسان من الأذى. لما نقلها العرف؟ لملابسة. ما هذه الملابسة؟ أن من أراد أن يخرج هذا الأذى ذهب إلى ذلك المنخفض من الأرض، كما تعلمون العرب لم تكن لها كنف في بيوتها، وإنما إذا أرادوا أن يتبرجوا خرجوا، فذهبوا وبحثوا عما يتوارون به عن الأنظار وهي الأرض المسماة الغائط، فسمي ما يفعل ما يخرج منهم في تلك الأرض غائطا، هذا يسمى حقيقة عرفية، وهذا هو الصحيح وليس هذا مجازا كما مثل به المؤلف فيما سيأتي. الصحيح أن هذا حقيقة عرفية. إذن الحقائق العرفية أنها نقل من العرف لأشياء في اللغة لمعنى آخر أخص من المعنى السابق أو بينه وبين ملابسة، وهذه الثلاث مهمة. إذا فهمنا معناها فنقول قد يتعرض اللفظ في نصوص الشرع إلى أن تتنازعه الحقائق، تتنازع الحقيقة اللغوية، تتنازع الحقيقة الشرعية، تتنازع الحقيقة العرفية. فإذا تنازع اللفظ أكثر من حقيقة فأي الحقائق يقدم؟ الذي عليه عامة العلماء أنه يجب تقديم الحقيقة الشرعية. إذا قلنا صلى فلان، نعرف الصلاة المراد بها الحقيقة الشرعية، قال جل وعلا وأقم الصلاة، نعرف الصلاة هي الحقيقة الشرعية، لأن هذا اللفظ نعرف أن الشرع نقله من اللغة إلى شيء جديد. فإذا يجب تقديم الحقائق الشرعية أولا عند التعارض. ثانيا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية أنه يقدم بعد الشرعية العرفية. إذا تنازع اللفظ حقيقة عرفية ولغوية، هل يشمل على اللغوية أو يشمل على العرفية؟ نقدم العرفية. لما؟ لأن اللغوية باقية على أصله، وأما العرفية منقولة، فلهذا يقدم المنقول على ما هو باق على أصله. هذه فائدة النقل، أو هذه من فوائد النقل. ظاهر؟ إذن نقدم العرفية. مثلا نقول فلان أتى على دابة، دابة يعني ذوات الأرض، هذه الحقيقة العرفية. الحنفية يقولون لا، إذا تعارضت العرفية واللغوية تقدم اللغوية لأنها هي الأصل، لكن هذا ليس هو الذي عليه جمهور العلماء. إذا تحصل عندنا أن عامة أهل العلم أن الحقيقة الشرعية مقدمة عند التعارض، ثم إذا تعارضت الحقيقة العرفية واللغوية تقدم العرفية عند جمهور العلماء وتقدم اللغوية عند الحنفية. ما مثال ذلك؟ لاحظ أن قبل المثال ذكرت تنبيها مهما في هذا المقام، وهو أن الحقيقة الشرعية